قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من سورة البروج. سوف نتحدث أيها الإخوة إن شاء الله في هذه الليلة الأولى من شهر محرم تحت هذا العنوان: الرثاء سنة قرآنية هادفة. وسوف يكون الحديث في نقطتين إن شاء الله. النقطة الأولى صور الرثاء في القرآن الكريم، والنقطة الأخرى الهدف والغرض من عرض هذه المادة الرثائية في القرآن الكريم. وقبل أن نبدأ في الحديث أيها الإخوة، دعونا تبركا أن نتحدث عن بعض الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام في دعم هذه الشعيرة التي يجتمع فيها الشيعة لإحياء هذه الذكرى المرتبطة بكربلاء، المرتبطة بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فكما تعلمون أنه وردت نصوص كثيرة عن الأئمة عليهم السلام في إقامة هذه المجالس والبكاء على أبي عبد الله سلام الله عليه، وما كان منا الموقف فقط إلا التعبد بتلك النصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام. والأئمة يدعون الشيعة في إقامة هذه المجالس بصور مختلفة، أو يحثون الشيعة على إحياء عاشوراء بصور مختلفة، أو بالمسألة المرتبطة بالحسين عليه السلام بصور مختلفة. مرة يطلبون بإنشاء الشعر والرثاء، ومرة يأمرون بالبكاء، ومرة يدعون الشيعة لزيارة الحسين سلام الله عليه. فهذه المواد أثرتها الروايات الكثيرة، والذي يعتبر طائفة منها كبيرة عالية في الاعتبار، بحيث أننا لا نستطيع أن نؤول ونفسر ما المراد وما المقصد من ذلك. طبعا قد يتكهن بعض الناس ويعطي بعض العلل وبعض الصور والأغراض لهذه الأوامر التي صدرت من الأئمة عليهم السلام، ولكن الأئمة عليهم السلام ذكروا تلك الأمور وشفعوها بترتب آثار عظيمة. فنحن نقوم بهذه الشعيرة طلبا لهذا الثواب ونشدانا لهذا الأجر من الله سبحانه وتعالى في إقامة هذه المجالس. وليس مطلوب منا أن نعلم العلة. كثير من المسائل العبادية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لا يشترط فيها أن نعرف العلة، فقط أؤمن بأن هذا الخبر صدر، يعني أثق بأنه صدر عن المعصوم سلام الله عليه بالطرق التي يبحثها العلماء في تصحيح الروايات. فإذا كان ذلك علي أن ألتزم بمعطى ذلك النص دون نقاش. طبعا مناقشة علمية في أروقة العلم في مسرح آخر هذا أمر مطلوب لتوسع المعارف العلمية، ولكن نحن عامة الناس هل مطلوب منا ذلك؟ لا، فقط نتعبد بتلك النصوص ونبكي على أبي عبد الله ونحزن سلام الله عليه. من جملة تلك الروايات الصادرة عن أهل البيت عن محمد وآله عليهم السلام هذه الرواية فيما رواه المجلسي عن العيون والآمال بسنده عن الريان ابن شبيب، وهذه الرواية مشهورة، أنه دخل على مولانا الرضا في اليوم الأول من شهر محرم، فقال له الإمام سلام الله عليه محل الشاهد: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. الإمام الرضا سلام الله عليه يذكر هل معنى دون أن يعطي تعليقا أو تعليل: إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. بعض الروايات تعطي تعليل، تقول بأنه تبكي على الحسين أو تبكي في هذا اليوم لأنه تجلت الهيجاء عن نفر من آل محمد قتلوا في عرصة واحدة، يعني لأجل قتل هؤلاء، لأجل إبراز مصداق من مصاديق المودة لأهل البيت نبكي. وثم قال الإمام: يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا وعليك بولايتي. الرواية الأخرى ونكتفي بها روية في الكامل عن حكيم بن داود عن سلمة عن الحسن بن علي عن علاء عن محمد عن أبي جعفر، يعني مولانا الباقر عليه السلام، قال: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام دمعة، هذا ترتب الأثر، حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وكثير من الروايات التي تحمل هذه المضامين وما شابه. نأتي إلى حديثنا وعنوان الموضوع هذه الليلة: الرثاء سنة قرآنية. كثير مثلا يطرح على الشيعة هذا النوع من التساؤل، طبعا احنا ما نخاف من التساؤلات إذا كانت لوصول إلى حقيقة، إذا كان بدعوى الحوار العلمي الهادف، لا إشكال في طرح الأسئلة والإشكالات، كما أننا لا نخاف من طرح الإشكالات، زين، لأن الأئمة عليهم السلام زودونا بما يجاب به على تلك الأسئلة، وضعوا معايير، وضعوا موازين، وضعوا منطلقات، ولذلك يتحراها العلماء في الرد على هذه الإشكالات وتلك الشبهات. السؤال الذي يرد من جملة الأسئلة التي ترد علينا نحن الشيعة هذا السؤال، وهو سؤال موضوعي: لماذا تكررون الحزن على الحسين في كل عام؟ لماذا الحسين يذكر في كل سنة وتعقد لأجل ذلك المحافل؟ لماذا التكرار لهذه الحادثة، لحادثة حدثت ما يقدر يعني تصل السنوات إلى 1376 عام من الهجرة، واقعة كربلاء في سنة 60 من الهجرة، وصلت إلى 1300 تقريبا و76 عام تقريبا، لماذا هذا التكرار كل هذه القرون والأجيال لموضوع الحسين سلام الله عليه؟ ليش هذا التكرار؟ هل هناك جواب؟ الجواب نقوله بأنه هذا الرثاء هو نفس الأسلوب الذي استخدمه القرآن، موقفنا قرآني، لأن في اعتمادنا في الاستدلال على عقائدنا من وين يجي؟ في الأساس يأتي من القرآن والسنة وشؤون أخرى يذكرها الفقهاء، لكن في مظان الحديث ما هو؟ أننا نعتمد القضايا العقدية تؤخذ من طرقها الموضوعية دليل واستدلال، لاحظ، ولذلك نقول موقفنا قرآني، القرآن الكريم أقام الرثاء على أفراد وجماعات. قد الواحد يتعجب يقول القرآن فيه مراثي، نعم فيه مراثي كثيرة جدا، القرآن استخدم أسلوب الرثاء لأفراد وجماعات ذكرهم في القرآن يرثيهم. وعلى سبيل المثال هذه الآية التي صدرنا به الحديث في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، يذكر هذه الحادثة الفظيعة يخبر عنها، وفي نفس الوقت في حين الإخبار أيضا هو يرثي ينعى قتل أصحاب الأخدود، ثم يصف بشاعة تلك الممارسات التي مارسها أولئك الناس ضد جماعة أصرت على إيمانها، أرادت الثبات على إيمانها. وقصة أصحاب الأخدود معروفة، أنهم حفروا حفيرة، الأخدود هو حفيرة في الأرض عميقة، وأشعلوا فيها نار وأجلسوهم على شفة تلك الحفيرة وعرضوا عليهم أن يتبرؤوا من دينهم وأبوا، وألقوهم في النار وقتلوهم حرقا. هذا الموقف الجليل من هؤلاء الذين أصروا على إيمانهم وقبلوا الحرق، يمكن القتل أهون من الحرق. ثم بعد ذلك الموقف الشنيع من أولئك النفر في ارتكاب هذه الجريمة العظيمة، قتل أصحاب الأخدود. ولذلك يقرر بعض علماء التجويد، يقول يشترط أن القرآن لا يقرأ على نسق واحد، وإنما المفروض أن يكون هناك شنو؟ البيان التصويري. البيان التصويري أنه كل آية تحمل موضوع معين، المفروض القارئ حنجرته بما يناسب ذلك الموضوع. وحتى الروايات وردت عندنا أنه إذا قرأ القرآن يحزن به نفسه، بمعنى الرواية. إذن بيان تصويري، بيان فيه نوع من الطور الذي ينقل الإنسان عاطفيا إلى تلك الحادثة. ولذلك مثلا آتي بمثل، وإن كان صوتي لا يناسب ولكن أحاول، مثلا تقرأ الآية بهذه الطريقة: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. هذا ايش مثل؟ قتل الحسين فأدمعي مدرار. هو نعي، أليس كذلك؟ خلينا نشوف علماء اللغة بماذا يعرفون الرثاء. عندما نرجع إلى المصادر اللغوية يقولون اللسان لابن منظور وغيره، يقولون الرثاء معناه أن تذكر ذلك الميت بمحاسنه وتبكي عليه وتذكر عظم المصيبة التي أصيب بها من أصيب، قد يكون هذا مقتول، قد تكون واقعة، يكون مظلوم، تذكر بالشعر بالأسلوب ما يناسب تلك الحادثة. هذا كل يسمونه رثاء. وأنا أسألك وأجب، القرآن عندما الله عز وجل يقول قتل أصحاب الأخدود يقراها الله سبحانه وتعالى أو يذكر الله هذا في صورة الأنس والانشراح أم في صورة الأسى والحزن؟ جاوب. الآية تذكر أسى وحزن وتفجع على حادثة حدثت، أو أن القرآن لا في حفل وابتهاج؟ إذن تحقق معنى الرثاء في الآية الشريفة بما يطابق ما قاله علماء اللغة في مجامعهم، بأنه الرثاء أن تذكر الإنسان بمحاسنه. وفعلا الله في الآية سوى ذكر الحادثة، قال قتل أصحاب الأخدود، صاير قام يصف الواقعة: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بس كل جريمتهم أن هؤلاء آمنوا. طيب، ولما نتبع القرآن في آيات هكذا نوع من الرثاء كثيرة جدا، ولكن أذكر طائفة. يذكر مصيبة يوسف، هذا نعي، نعي، نعي قرآني: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. 12 أخ يأخذون الطفل يرمونه في بئر، صورة وحشية ولا مو صورة وحشية؟ القرآن يعرضها بصورة رثاء ولا ماذا؟ القرآن يتفجع، إذن القرآن استخدم الرثاء في ذكر أفراد أو جماعات. أصحاب الأخدود جماعات، يوسف فرد ينعى، ثم يذكر أسى يعقوب وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا لما نقرأها بطور حزين نجدها رثاء يعقوب في حالة حزن، الله عز وجل يذكر تلك الحادثة. الشعراء اللي يرثون الحسين شو يسوون؟ يأخذون صورة الإمام زين العابدين كيف يبكي على أبيه ويصورون هذه الصورة. الله أخذ صورة يعقوب في حزنه على يوسف فعرضها في القرآن في مرثية، ولكنها قرآن. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، سورة آل عمران، والسورة الأولى التي ذكرناها الآية في سورة يوسف. فلم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ يجي إلى قابيل وهابيل، هابيل المقتول يعرض ظلامته، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن القرآن في ذكر هؤلاء الأفراد أو الجماعات يرثيهم. إذن القرآن استخدم الرثاء أو لم يستخدم؟ فقد استخدمه، وفي صور كثيرة، وهذه فقط نماذج. وأنتم تعلمون وأنتم أهل القرآن كم من الآيات التي الله عز وجل ذكر فيها هذه الصور. مرة طفل يرمون في بئر يذكر حادثته، ومرة جماعة يحرقون، وهالنوب شنهو؟ بنت صغيرة تدفن، ماذا يقول عنها؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. رثاء ولا مرثاء؟ طفلة تدفن. بل أن القرآن تعدى ذلك في أنه يرثى أرباب العقول النفوس البشرية وجعل يرثى بهائم. ناقة صالح ناقة ولا مناقة؟ عاقلة الناقة، ولكنها لله سبحانه وتعالى اكتسبت هذه القداسة بالنسبة، نسبة تشريف. أيضا كذلك الله نعى ورثى هذه الناقة لما عقروها، فعقروا، لاحظ. إذن الله عز وجل يذكر هذه الحالات. ولكن القرآن أيها الإخوة الكرام، مع أنه ذكر تلك الحوادث، ما ذكرها مجردة مفصولة عن صورتها التربوية التوجيهية الأخلاقية الإنسانية الروحية المعنوية، ذكرها بملحقاتها. يعني مو الله فقط يذكر الحدث دونما أن يعرض أيضا صور أخرى يريد أن يوصلها، اللي نسميها الرسائل التي يريد أن يوصلها القرآن من خلال ذلك الرثاء لأفراد وجماعات. لكن قبل أن أجيب عن هذا، دعونا نطرح سؤال. يوجد عندنا قارئ بالمجلس، قارئ قرآن. إذا يوجد قارئ نقول، نوجه له سؤال، نقول مذ نزلت هذه الآية على رسول الله قتل أصحاب الأخدود إلى يوم الناس هذا، صحابة تابعين علماء قراء مؤمنين رجال نساء أطفال، كم مليار مرة قرأوا هذا الرثاء؟ وإلى يوم القيامة كم؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قتل أصحاب الأخدود وقتل أصحاب الأخدود وقتل أصحاب الأخدود وقتل أصحاب الأخدود، ومليارات المرات. ما جاءنا إنسان عاقل فقال لماذا التكرار لهذه الحالات؟ لقد أضجرتمونا. أحد يقول هذا من المسلمين؟ ألم نؤمر بأن نتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار؟ وتكرر قراءة هذه الأحداث دون ما معترض. أيضا رثاء قرآني يكرر، ولكن لم يقل أحد لماذا يعرض هذا الرثاء مرارا وتكرارا؟ فلماذا يطرح علينا السؤال لماذا ترثون الحسين هذه السنوات الطوال؟ الله عز وجل رثى ناقة في القرآن وتكرر هذه الآيات مليارات المرات، لم يعترض معترض. الغرض من التكرار ما هو؟ هنا يأتي المنهج التربوي، وهذا دخلنا في النقطة الثانية. وصلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية ما هي؟ الهدف من تعاطي هذه المادة الرثائية في القرآن الكريم، لأن الأئمة ما وجهونا هذا التوجيه، ومن قبل النبي ما وجهنا هذا التوجيه نحو الحسين إلا لمبدأ رسمه الله في القرآن، مبدأ يريد الله في القرآن من هذا التكرار، لأن هذا التكرار يقرر عدة معاني. المعنى الأول خلق حالة مبغوضية للظلم في نفوس الناس. الظلم ممقوت ولا مو ممقوت؟ لكن إذا كان مطبع في مجتمع من المجتمعات هل يصبح قبيح؟ ها؟ إذا كانت السرقة سائدة في مجتمع من المجتمعات الكل يسرق، إذا كان هالجماعة من الموظفين متعودين على الكذب في مكاتبهم، إذا كان هؤلاء النفر تعودوا الغيبة، إذا كان أولئك الجماعة تعودوا المراوغة، إذا كان كنفر من بني إسرائيل تعودوا على قتل الأنبياء وإسالة الدماء، طبعت هذه الحالة. لكن القرآن يقول المفروض اللي يطبع مو الحالة السلبية، الحالة الإيجابية، والتطبيع يكون بتكرار الصور، لاحظ، وعرض تلك الأحداث التي تشبع هذه المادة، مقت الظلم، خلق نفس تكره الظلم، تأبى الظلم. قتل أصحاب الأخدود، هذا ظلم لجماعة فقط كان ذنبهم أنهم يؤمنون بالله. تلك الموؤودة التي دفنت فقط لأن البنت تعتبر عند قوم ما، عند العرب تعتبر عار، هل هذه حجة؟ إذن هذه صورة ظلم. إذن التقرير الأول الذي يريده القرآن من ممارسة الرثاء لأفراد وجماعات فيما صدر عليهم من مظالم، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، رجال، أطفال، وحتى البهائم، الله يريد أن يقرر بهذا التكرار أن تولد عند الإنسان حالة مبغوضية لشنه؟ للظلم. إياك أن تظلم، وإلا الله عز وجل أيها الظالم يلعنك كما لعن أصحاب الأخدود. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرر في القرآن بذكر هذه الأحداث، أولا أن ينبني عندنا، يتولد عندنا حس مبغوضية للظلم، حس مبغوضية للظالم، وتعاطف مع المظلوم، لأن ذلك المظلوم يكون نبيا، يكون وصيا، يكون مصلحا، يكون إماما، يكون تقيا، يكون ورعا، يكون امرأة، يكون طفل قد ظلم وانتهكت حرمته. لاحظ، الله يريد نتضامن مع هؤلاء حتى لا نكون من الظالمين، التضامن مع المظلوم بحيث أقف معه، أنصر المظلوم. إذن الله يقول عليكم بنصرة المظلوم والتضامن معه. يقرر مبدأ آخر، مبادئ التي يقررها القرآن كثيرة، يجعل حاجز نفسي بيننا وبين فعل هؤلاء. ملخص القول، أختصر عليكم، إذن القرآن يمهد لقاعدة مبدئية دقيقة ومنهج رصين بين قوسين الولاء لأولياء الله والبراء، يريد أن يقيم هذه الشعيرة بذكر تلك الأحداث، بذكر تلك المرثيات، حتى يؤكد على هذه المسألة بأنه يكون عندك ولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله. الدنيا كلها المظالم قائمة على شنه؟ أن الظالم لا يؤخذ على يده، وأن المظلوم لا ينصر، وأنه لا يوجد موقف حقيقي فيه ولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله، بالذات في أوساط المسلمين لا تجد عندهم هذا المبدأ يستقيم أبدا، هو مستقيم. رضي الله عن الحسين ورضي الله عن عمر بن سعد نفس الوقت، وين ولاء لأولياء الله؟ وين براء من أعداء الله؟ وين تحقيق موقف موضوعي منطقي إنساني بأنه هذا الظلم أنكره والظالم منكور أيا كان اسمه وعنوانه؟ إذن القرآن يجي يحقق هذا المبدأ، أن الإنسان عليه أن يتعاطى بهذه المبدئية العليا المقدسة التي فسر علماء الأمة جميعا شيعة وسنة هذه الآية المباركة، أن نأتي الله بقلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول المفسرون فيها القلب السليم الذي فيه ولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله، يعني تأتي يوم القيامة وفي قلبك هناك شقان، شق يحمل الحسين وشق يحمل شمرة، الله يقول لك تفضل الجنة، أو يقول لا عدل المعادلة وحياك الله. يعدل يا دكتور ولا ما يعدل؟ إذن لازم يعدل معادل، يقول عدل معادلتك هذه. هذا بعد إن كان في يوم القيامة مجال للتعديل، التعديلات والتحسينات تكون يوم في الدنيا، لأنه الزرع يكون في الدنيا والحصاد يكون في الآخرة. إذن هذه الحالة مرفوضة، لماذا يا رب؟ قدمنا، بينا، أوضحنا. ولذلك الله عز وجل يريد أن يقر هذه المبدئية، نشدان العدل، التضامن مع القضايا الإنسانية، نبذ الوحشية والإرهاب، اعتناق مبدأ الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. والأئمة شفعوا هذا الموضوع بنصوص كثيرة وزيارات معتبرة، لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لأن بعض أرباب أصحاب الشبه هداهم الله وبصرهم الله لم تكن عندهم تمامية في فهم القضية الدينية ككل، يأخذون جزئية ويسلطون عليها الضوء، ويجي شاب مسكين، بتعرض في بعض الليالي لهذا الموضوع، يجي شاب مسكين ما عنده قدرة على رد هذه القضية لأنه مو فهم المسألة الكلية، الجزئية تشبه عليه، لماذا الزيارة الفلانية، ولماذا القضية الفلانية، ولماذا العالم الفلاني، ولماذا الإمام الفلاني، ولماذا كذا وكذا، يأخذ جزئية يسلط عليها الضوء، والحال هذه تعتبر حلقة ضمن سلسلة، لا يمكن أن تكتمل الصورة حتى تكون عندنا نظرة فوقانية، يعني طالع هذه الصورة بكاملها، ولا يمكن أن تعطي الصورة جمالا حتى ننظرها بكمالها. زين؟ ولذلك الله عز وجل في القرآن يريد أن يقرر هذا المعنى، وانتهينا. إذن الرثاء هو مبدأ قرآني، وما فعله الأئمة والنبي قبل أن يقتل الحسين على قرار القرآن. في الليلة القادمة إن شاء الله ننزل شوي، يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما قاله وبما رثاه الحسين وما قصده وما يريد من وراء هذه المرثيات النبوية. وقد علمنا الغرض في عنوانه العام من هذه المرثيات التي ذكرها القرآن الكريم. إذن أحداث كربلاء عندما تعرض أيضا تحمل هذه المضامين، التضامن مع المظلوم، الإنكار على الظالم، مبدأ ولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله، نشدان العدل، يكون الإنسان ينشد العدل. وكربلاء تحتوي كل هذه المضامين العالية المقدسة. اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم خذ بأيدينا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. نعم، هذه الأيام يدخل الشعراء على الأئمة عليهم السلام، ومن جملتهم أبو هارون المكفوف. شوف، في واحد شاعر وثاني اسمه منشد، واحد يقول أبيات شعرية، السيد حيدر الحلي يقول شعر، يجي واحد رادود أو نعاي أو ملة أو خطيب يرجع على المنبر ويمسك اللاقطة ويقرأ تلك الأبيات بالرقة بصوت حسن حتى يرقق القلوب ويجري العبرات. هذا المعنى كان موجود في عهد الأئمة. في جماعة من الشعراء مثل مصعب العبدي، السيد الحميري، جماعة الكوميت، دعبل الخزاعي، يقولون أبيات مرثيات في آل البيت. وهناك جماعة من المنشدين، ذول مو شعراء لكن الله وهبهم شنو؟ صوت حسن. فتستخدم هذه الحنجرة لقراءة تلك الأبيات بالرقة، وهذا كان معهود عند العرب. العرب كانوا يتعاطون هذه المادة، الرثاء والحداء وغيره. أبو هارون المكفوف مو شاعر، هذا واحد رادود سميه، ملا سميه، منشد، كان ينشد أبيات في رثاء الحسين في العراق. دخل على مولانا الباقر كما أذكر، فقال له: يا أبا هارون انشدني في الحسين للسيد الحميري. يعني في مثل هذه الأيام دخل عليه هذا أبو هارون منشد، لكن أول مرة يقف أمام الإمام سلام الله عليه. هذا أبو هارون أخذته الهيبة، ما تمكن أن يقرأ للحميري بكما كان يقرأ في العراق، فجعل يلقي الأبيات على الإمام إلقاء. طبعا جاب له من شعر الحميري، لكن قام يلقي: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، يا أعظم اللازلت من وطفاء ساغبة الرغوية. قال له الإمام: لا يا أبا هارون، اقرأ لي على طريقتكم في العراق. شلون هناك تنعى؟ أريد تنعالي، أنا أريد أبكي يا أبا هارون، نبي أنا أريد أسمع صوت حزين. فجعل يقرأ للإمام: أمرر على جدث الحسين وقل لآي أعظمه الزكية، وويلا أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، يا أعظم اللازلت من وطفا ساغبة روي، وويلا. والإمام يبكي، كذا دعبل يدخل على مولانا الرضا: أفاطم لايو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشان بشط فرة، إذا لطمت الخيد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنة، توفوا بالفرات فيا ليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. والإمام يبكي ونحن نقول: وحسينا ويهل هلال عاشور، محمد ابن الحنفية يخبر بالهلال: إنها مصائب آل يعقوب وعاشور، هل هلال عاشور، هل هلال. عاشور وهلت عيون محمد من يوم هله ونادى وعليه الصبر وانت بعد تسلى قالهم فلا تصبر ونصيب ما تملي يا ريتنا وإياهم يوما تدور الحق وكل من يجرد سيفه وكل من يشد حوالي لحد يسليني ولحد يطلب محال ويلي شلون أسلي إخواني الأربعة من أم البنين وأسلي الجاسم وأخوته وأسل العليين هي وأسلي الجاسم وأخوته وأسل العليين وأما فاطمة العليلة كأني بلسان الحال يمتى يجي المرسول ويقول البشارة والله يمتى يجي المرسول ويقول البشارة البشارة يا أهل المدينة زينوا الحسين داره يا أهل المدينة زينوا الحسين يا ندايا والله دار دار نذر علي لنطي الطارش بشارة بشارة وانشر بيارج بالمدينة يمين وشمال هي وانشر بيارج بالمدينة يمين هي نويش انتظار الدمع ألا يستهلا وما تنظر عاشورا يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله شافي المرضى وجميع الحوائج لا سيما المنظورين أوصونا بالدعاء جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم اللهم احفظ زوار الحسين اللهم احفظ المؤمنين في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلوات